الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحوها هو مما يشغل عن العلم الأهم، والوقوف معه يحرم علما نافعا. لا يزال كلامه رحمه الله متواصلا عن العلوم التي لا تكون نافعة، وقد تكلم قبل ذلك على علم النجوم والأنساب وغير ذلك، وها هو الآن يتكلم على علم العربية. فقال: التوسع في علم العربية لغة ونحو هو مما يشغل عن العلم الأهم، والوقوف معه يحرم علما نافعا. لابد أن نتكلم أولا على شأن تعلم اللغة العربية في أصل دين الله عز وجل، ولابد أن نعرف أن تعلم اللغة من هذه الحيثية فرض، وهو عند العلماء فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وأما في حق العالم، تكلمنا آنفا على تعلم اللغة العربية بوجه عام، وأما في حق العالم المتصدر للكلام في دين الله عز وجل، فتعلم اللغة العربية عليه فرض عين. وفرض العين في ذلك يتحقق بمعرفة ما يقيم به لسانه ويفهم به كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل هذا فقد تحقق فرض العين. وأما الزيادة على ذلك، وهو ما يتكلم عليه الإمام هنا بالدرجة الأولى، الزيادة على ذلك بالنظر في التحقيقات النحوية والصرفية والبلاغية واختلاف أهلها في ذلك ونحو هذه الأمور، هذه الزيادة إنما تكون للمتخصصين في هذا العلم، وينبغي أن يكون ذلك بقدر حتى لا يحرم هذا غيره من العلم النافع. فالتوسع في علم العربية الذي يتكلم عليه الحافظ رحمه الله هنا إنما هو على ما بينته لكم، التوسع على ما يزيد على فرض العين، التوسع فيما يزيد على فرض العين، هذا هو الذي نتكلم عليه. فهذا التوسع لا يكون إلا لأهله، ولا يكون إلا بقدر حتى لا يشغل عما هو أهم منه. قال: وقد كره القاسم بن مخيمرة علم النحو، وقال: أوله شغل وآخره بغي، وأراد به التوسع فيه. القاسم هذا تابعي فاضل، كان كوفيا ثم نزل الشام من بعد. وقد كره علم النحو وقال: أوله شغل وآخره بغي، أي إن أول هذا العلم شغل وتضييع للوقت واستنزاف له وللجهد، ثم يؤدي بعد ذلك إلى البغي والتطاول على الناس والتعالي عليهم. وهكذا شأن من يتقعرون في هذا العلم مع الأسف، يأتي إلى الواحد مثلا ويقول له: لا حول ولا قوة إلا بالله، فيها خمسة أوجه، اعرب. وكثيرا ما تكون هذه الطريقة مع الأسف الشديد سبيلا للتطاول بغير حق، وإبطال الحق الذي يكون مع من يتطاول عليه. فكثيرا ما يكون الذي يتطاول عليه في هذا المقام صاحب حق، صاحب معتقد صحيح أو منهج سليم، فيتطاول عليه المخالف بمثل هذا، لا سيما الأزاهرة مع الأسف الشديد. فالأزاهرة يعتزون بإتقانهم للغة العربية، من كان منهم كذلك بالفعل يعتزون بهذا، ولكنهم مع ذلك يصولون بالباطل به على المخالفين لهم. فلابد أن تعرف هذا. فالشأن الذي أنكره القاسم رحمه الله إنما هو كما قال الحافظ رحمه الله: التوسع في هذا العلم، التوسع في هذا العلم على سبيل الشغل عما هو أهم منه، وما يكون في خلال ذلك من التطاول والتعالي على الآخرين، هذا هو الذي أنكره القاسم رحمه الله. قال: وكذلك كره الإمام أحمد التوسع في معرفة اللغة وعربيها، هكذا في أصل النسخة قال المحقق، ولعله غريبها، وهو الصحيح بلا إشكال. وأنكر على أبي عبيد توسعه في ذلك، وقال: هو يشغل عما هو أهم منه. أبو عبيد هو القاسم بن سلام الهروي الإمام الكبير، صاحب كتاب غريب الحديث وكتاب الإيمان وغير ذلك. فالإمام أحمد رحمه الله أنكر على هذا الإمام توسعه في اللغة وغريبها، وكانت العلة في ذلك أن هذا يشغل عما هو أهم منه، فهذه هي العلة عند العلماء كما أشرت، حتى لا نعيد الكلام مرة أخرى. قال: ولهذا يقال العربية في الكلام كالملح في الطعام، يعني أنه يؤخذ منها ما يصلح الكلام وما زاد على ذلك فهو يفسد. الكلام في العربية كالكلام في الملح بالنسبة للطعام، وهذا تشبيه جيد. فكما أن الملح يوضع في الطعام بقدر ما، فكذلك العربية لابد أن يقتصر على القدر المفيد النافع منها. وكما أن الملح إذا زاد في الطعام أفسده، فكذلك العربية إذا زادت عن الحدود المعروفة عند العلماء فإنها تفسد صاحبها وتؤدي به إلى فساد عريض، وتؤدي به إلى الانشغال عما هو أهم به. ولابد أن أعيد الكلام مرة أخرى وأعيد التنبيه قبل أن ننتقل على جزئية أخرى، لابد أن أعيد التنبيه على ضرورة تعلم اللغة، وأن الكلام الذي قلناه في الإنكار الذي كان في هذا الصدد إنما كان في سبيل التوسع في هذه اللغة، وأما تعلمها فلا ريب فيه ولا إشكال أبدا في القول بفرضيته على ما سبق ذكره من التفصيل. ولا ينبغي أبدا لطالب علم أراد أن يتصدر للكلام في دين الله عز وجل أن يكون مخلا بهذا، هذا لا يليق على الإطلاق، لا يليق أبدا لطالب العلم أن يكون مفرطا في تعلم اللغة العربية، لأن هذا يؤدي به إلى الجهل بدين الله عز وجل والجهل بما هو موجود في النصوص الشرعية، لأن هذه النصوص إنما جاءت بلغة العرب، فكيف سيفهمها الرجل دون أن يكون على دراية باللغة العربية؟ فلا بد منها. قال: وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب ما ينفع من قسم الفرائض والوصايا والأمور التي تقسم بين المستحقين لها، والزائد على ذلك ما لا ينتفع به، لعل الصواب مما لا ينتفع به، إلا مجرد رياضة الأذهان وصقالها لا حاجة إليه، ويشغل عما هو أهم منه. الكلام في علم الحساب كذلك كالكلام في علم العربية، وإن كان علم العربية أجل وأشرف، فعلم الحساب لا يحتاج منه إلا ما نحتاج إليه في علم الفرائض الذي هو المواريث، فمعلوم أن هذا العلم يحتاج إلى حساب، يحتاج إلى أن تحسب الأنصبة وما يستحقه كل مستحق لها، ويحتاج أن يكون هناك ضرب وجمع وقسمة وغير ذلك، فلا بد أن يحصل هذا العلم بالقدر الذي نحتاج إليه في علم الفرائض، وأما الزائد على ذلك فلا. قال: وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، فكلها بدعة، وهي من محدثات الأمور المنهي عنها. انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن علوم أخرى حدثت بعد الصحابة رضي الله عنهم، وادعى أهلها أنها من العلم وأن من فقدها كان جاهلا. ما هذه العلوم؟ قال: فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة في الكلام في القدر وضرب الأمثال لله. المعتزلة فرقة من فرق أهل البدع، وسموا كذلك لأن مؤسسها الذي هو واصل بن عطاء كان من تلاميذ الحسن البصري رحمه الله، ثم اختلف معه في مسألة مرتكب الكبيرة فاعتزل الحلقة، فقال الحسن رحمه الله: اعتزلنا واصل، فلهذا سمي أتباعه بالمعتزلة. وهذه الفرقة لها معتقدات وأصول تنظر في كتب الفرق ونحوها. فهذه الفرقة أحدثت نوعا من الكلام، وهو الكلام في القدر وضرب الأمثال لله. المقصود بضرب الأمثال لله تعالى الاعتراض عليه أو قياسه على المخلوق أو نحو ذلك. قال: وقد ورد النهي عن الخوض في القدر، وفي صحيح ابن حبان والحاكم عن ابن عباس مرفوعا: لا يزال أمر هذه الأمة موافية أو مقاربة ما لم يتكلموا في الولدان والقدر، وقد روي موقوفا ورجح بعضهم وقفه. صحيح ابن حبان كتاب معروف، وأما مصنف الحاكم فظاهر كلام الحافظ رحمه الله أنه يسميه صحيحا كذلك، لأنه قال: وفي صحيح ابن حبان والحاكم، والصواب أنه يسمى مستدركا، وهكذا عنوانه في الأصل، ولا يسمى بالصحيح إلا على نوع تجوز، ولا ينبغي أبدا أن يعتقد في أحاديثه الصحة، فإن فيها كثيرا من الضعيف بل والموضوع كذلك. وفيما يتعلق باستدراكه على الشيخين وما يصفو له من ذلك وما لا يصفو، فهذا فيه كلام طويل ليس هذا محله. وأما الحديث المذكور فقد صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة، وقال عن الموقوف له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي. هذا نقوله تعليقا على قول الحافظ رحمه الله رجح بعضهم وقفا، فحتى لو كان الراجح الوقف فله حكم الرفع لأنه مما لا يقال من قبل الرأي. وأما ما جاء فيه من التعبير بالولدان فقد فسره ابن حبان بأولاد المشركين، المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم هنا ما لم يتكلموا في الولدان، كما قال ابن حبان رحمه الله أولاد المشركين. وهذه مسألة اختلف فيها الناس اختلافا كثيرا، والذي يرجحه غير واحد من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره أن أولاد المشركين يمتحنون في عرصات القيامة، هذا هو الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله. قال: وخرج البيهقي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر أصحاب النجوم فأمسكوا. وقد روي من وجوه متعددة وفي أسانيدها مقال. هذا الحديث صححه العلامة الألباني أيضا في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة، والواقع أنه حسن لغيره كما يظهر من التأمل في تخريجه في السلسلة الصحيحة خاصة. قال: وروي عن ابن عباس أنه قال لميمون بن مهران: إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة، وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكبك الله في النار على وجهك. وخرجه أبو نعيم مرفوعا ولا يصح رفعه. هذا المرفوع أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق شيبان بن فروخ عن محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من شتم الأنبياء ثم أصحابي ثم المسلمين. قال أبو نعيم: غريب من حديث ميمون تفرد به محمد بن زياد. فهنا فائدة تتعلق بمثل هذا القول، إذا وقفت على مثل هذا القول لأحد من الآئمة فاعلم أن هناك نوعا من النكارة في هذا الحديث غالبا، لا سيما إذا قاله إمام في تصنيف يعنى بالغرائب والمناكير كالطبراني مثلا في معجمه الأوسط. فإذا قال إمام مثل هذه المقولة: غريب من حديث فلان أو تفرد به فلان، وإذا كانت هذه المقولة في كتاب يعنى برواية المناكير والموضوع وما أشبه هذا، فاعلم أن هذه العبارة في الغالب تفيد الضعف، وقولي في الغالب مقصود لأن الأمر قد يكون على خلاف ذلك وقد يكون الحديث ثابتا. وفيما يتعلق بهذا الحديث خاصة فقد تفرد به محمد بن زياد كما قال أبو نعيم رحمه الله، وابن زياد هذا هو اليشكري وهو كذاب. قال الحافظ رحمه الله: والنهي على الخوض في القدر يكون على وجوه، منها ضرب كتاب الله بعضه على بعض فينتزع المثبت للقدر بآية والنافي له بأخرى ويقع التجادل في ذلك، وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه غضب من ذلك ونهى عنه. فيما يتعلق بالخوض في القدر قال الحافظ رحمه الله: إن النهي عنه يكون على وجوه. الوجه الأول ضرب كتاب الله بعضه على بعض، فإذا وقع الجدال في القدر على هذه الشاكلة فهذا منهي عنه بلا إشكال، إذا كان الجدال في القدر على سبيل ضرب كتاب الله بعضه ببعض، يأتي شخص فينتزع من الكتاب آية تثبت القدر، ويأتي شخص آخر ينتزع من الكتاب آية ظاهرها ينفي القدر ويتجادل هذا مع ذاك، فهذا منهي عنه بلا إشكال. وأما المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشار إليه الحافظ رحمه الله فهو ثابت كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي عاصم في كتاب السنة وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على بعض أصحابه وهم يتنازعون في القدر: هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، هذه هي الشاكلة التي سبق ذكرها، فكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، المقصود بذلك أنه صلى الله عليه وسلم احمر وجهه من الغضب، وهكذا كانت صفته صلى الله عليه وسلم إذا غضب. وقال صلى الله عليه وسلم: أبي هذا أمرتم لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله في ظلال الجنة، ظلال الجنة هذا هو تخريجه لكتاب السنة لابن أبي عاصم. قال: وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه، وقد نهي عن ذلك، فالجدال في القدر على هذه الشاكلة يدخل في الجدال في القرآن، وقد نهي عن ذلك بشكل مستقل، كما ثبت في الصحيحين من حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه. والأحاديث في الباب متعددة، فلا يجوز أبدا أن يتجادل في القرآن على هذه الشاكلة، ولا أن يكون هناك مراء فيه على هذه الشاكلة. قال: ومنها الخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقيسة العقلية، كقول القدرية: لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما، وقول من خالفهم: إن الله جبر العباد على أفعالهم، ونحو ذلك. من الأوجه التي نتكلم فيها أن يكون الخوض في القدر على جهة الأقيسة العقلية نفيا وإثباتا، وهذا أمر محرم بلا إشكال، لأن القدر هو سر الله في خلقه كما قال غير واحد من الأئمة. فهل يتوصل إلى هذا السر بالمقاييس أو العقول أو الآراء أو نحو ذلك؟ كلا، وإنما يتوصل إلى ذلك بالنصوص الشرعية، ويقتصر فيه على ما وردت به هذه النصوص، وأما الزيادة على ذلك فلا سبيل إليها بحال. فإذا تم الخوض في القدر على جهة المقاييس العقلية وضرب الأمثال لله عز وجل فهذا لا يجوز. ثم مثل الحافظ بقول القدرية: لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما. القدرية هم نفاة القدر الذين يقولون لا قدر، وهكذا كان بداية مذهبهم، ثم آل أمرهم بعد ذلك إلى إثبات العلم السابق، ولكن نفوا قدرة الله عز وجل على أفعال العباد وخلقه لها، فقالوا إن العباد يخلقون أفعالهم ولا شأن لله عز وجل بذلك أصلا. فالقدرية في مذهبهم هذا يقولون: لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما، لأنهم ما فهموا من التقدير إلا الجبر. لما فهموا أن التقدير يستلزم الجبر وأنه لا حيلة للعبد في فعله، قالوا إن العذاب لو ترتب على هذا لكان ظلما من الله عز وجل، فكيف فروا من هذه المسألة؟ فروا بنفي القدر، قالوا: لا، ليس هناك قدر، وليس هناك علم سابق، وليست هناك قدرة لله عز وجل على أفعال العباد، لأنهم فهموا أنهم لو أثبتوا شيئا من ذلك لكان الله عز وجل ظالما عندهم. وفي مقابلهم الجبرية، قالوا: إن الله عز وجل يجبر العباد على أفعاله، فلا قدرة للعبد على الإطلاق ولا اختيار له على الإطلاق، وإنما هو كالريشة في مهب الريح. فيلزمهم على مذهبهم الخبيث هذا نسبة الظلم إلى الله عز وجل، ولا شك لو كان الواحد منا مجبرا على أفعاله فتعذيبه يكون عين الظلم، والله عز وجل لا يظلم أحدا. وأما أهل السنة والجماعة فهم وسط، أثبتوا القدر على ما تقتضيه النصوص الشرعية ونفوا الجبر، فقالوا إن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وقوعها ويكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وهو سبحانه له المشيئة التامة والقدرة النافذة على التقسيم المعروف عندهم للمشيئة إلى كونية وشرعية، وهو سبحانه يخلق أفعال عباده ويمكنهم منها، ولكن هذا كله لا يقتضي عندهم جبرا على الإطلاق، لأن المسألة أن الله عز وجل علم فعل العبد قبل أن يقع ومكنه منه بإرادته واختياره، فهل في ذلك جبر؟ الجواب لا، فكل واحد منا يريد فعله ويختاره ويسعى إليه، والله سبحانه وتعالى علم ذلك منه أزلا ومكنه منه عند إرادته، فأي جبر في هذا وأي إشكال في هذا؟ فهذا هو معتقد أهل السنة، وهو الوسط بين القدرية والجبرية. قال: ومنها الخوض في سر القدر، وقد ورد النهي عن علي وغيره من السلف، فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك. من الوجوه المذمومة التي نتكلم عليها الخوض في سر القدر، أن يتكلم في القدر على جهة التوصل إلى كنهه وسره، فهذا لا يجوز. والمروي عن علي رضي الله عنه الذي أشار إليه الحافظ رحمه الله هو ما أخرجه الإمام الآجري في الشريعة وغيره، أنه رضي الله عنه لما سئل عن القدر قال: بحر عميق فلا تلج، أو كما قال. فلا ينبغي أبدا أن يتجادل في القدر على هذه الشاكلة، ولا بد أن نفرق بين هذا وبين الاطلاع على حكمة الله عز وجل من خلال النظر في النصوص الشرعية وما تقتضيه القواعد المعروفة عند العلماء، فهذا أمر لا بأس به على الإطلاق، وإنما نتكلم على الاطلاع عما هو وراء ذلك. فالحكمة التي تكون عند الله عز وجل قد يبديها لعباده وقد لا يبديها، يعرفها من يعرفها ويجهلها من يجهلها، فإذا تم التوصل إلى هذه الحكمة من خلال النظر في النصوص الشرعية، ومنها ما يكون صريحا في ذلك بلا إشكال، كما في قوله تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، فهذا صريح في الدلالة على الحكمة. فإذا كان التوصل إلى الحكمة على هذه الشاكلة فهذا لا بأس به على الإطلاق، وهذا هو ما عليه العلماء خلفا وسلفا ويتكلمون فيه كلاما كثيرا جدا. وإنما الجانب المذموم الذي تكلمنا فيه آنفا هو الخوض فيما وراء ذلك، أو الخوض في الأمور التي لم تدل عليها النصوص ولم يتكلم فيها أهل العلم، فهذا كله مذموم ولا يجوز الخوض فيه على الإطلاق. قال: ومن ذلك أعني محدثات الأمور ما أحدثه المعتزلة ومن حذى حذوهم من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته بأدلة العقول، وهذا أشد خطرا من الكلام في القدر، لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله، وهذا كلام في ذاته وصفاته. من محدثات الأمور التي أحدثها أهل البدع وسموها علما وهي حقيقة بالجهل ما أحدثته المعتزلة من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته بالعقل، وهذا كثير جدا من شأنهم، يتكلمون في ذات الله عز وجل بالعقول ويوجبون عليه ما يجب على الخلق، يوجبون عليه بعقولهم ويحضرون عليه بعقولهم، ويتكلمون في الصفات بالعقل كما سنتعرف على نماذج من هذا فيما يأتي إن شاء الله. والحافظ رحمه الله يقول: وهذا أشد خطرا من الكلام في القدر. لماذا؟ قال: لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله، وهذا كلام في ذاته وصفاته. الكلام في القدر إنما يكون كلاما في أفعال الله عز وجل لو أننا نظرنا إلى جانب القضاء، لأن عندنا ما يسمى بالقضاء والقدر، والعلماء يفرقون بينهما بأن القضاء راجع إلى فعل الله عز وجل، لأن القضاء هو الحكم، وأما القدر فهو راجع إلى علم الله عز وجل ومراتبه معروفة عند العلماء، فهذا هو الفرق بين القضاء والقدر. فالكلام في القدر إنما يكون كلاما في الأفعال لو أننا عنينا بالقدر القضاء. وأما الكلام الذي نتكلم فيه في هذا المقام فهو كلام في الذات والصفات، فالكلام في الذات والصفات لا شك أنه يكون أخطر. قال: وانقسم هؤلاء إلى قسمين، أحدهما من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة لاستلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين، كقول المعتزلة: لو رؤي لكان جسما، لأنه لا يرى إلا في جهة، وقولهم: لو كان له كلام يسمع لكان جسما. هذه هي النماذج التي أشرت إليها آنفا. فمن آثار خوض المعتزلة في صفات الله تعالى بالعقل أنهم قالوا: لو رؤي لكان جسما، لو كان الله عز وجل يرى للزم من ذلك أن يكون جسما، والتجسيم محال على الله عز وجل، وللزم من ذلك أن يكون في جهة. لو قلنا إن الله عز وجل يرى فسيلزم من ذلك أن يكون في جهة معينة، وكل هذا لا حاجة لنا به على الإطلاق، نقول إن الله عز وجل يرى في الآخرة كما جاء بذلك النصوص في الكتاب والسنة، ولا يلزم من ذلك ما ذكروه على الإطلاق، كما نتكلم في سائر صفات الله عز وجل. ألسنا نقول إن الله عز وجل حي، وإنه عليم وسميع وبصير وغير ذلك مما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك على الإطلاق أن يكون مشابها للمخلوقين ولا أن يكون جسما، فلا نتكلم في مثل هذه الأمور أبدا. وكذلك مسألة الجهة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله من المسائل التي لا يطلق القول بنفيها ولا بإثباتها، وإنما نقول إن الله تبارك وتعالى عالم بذاته على خلقه، هذا هو الذي نقوله، ولا نتكلم في جهة ولا غيرها، لأن الذي يثبت الجهة قد يقصد بذلك أمرا سيئا، والذي ينفيها قد يقصد كذلك أمرا سيئا، فلا نتكلم في الجهة بإثبات ولا نفي، ونقتصر على ما جاء به النصوص الشرعية من إثبات العلو لله تبارك وتعالى. ورؤية الله سبحانه وتعالى لا تستلزم الإحاطة كما يقوله علماء أهل السنة، وهو معنى قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وكذلك قولهم: لو كان له كلام يسمع لكان جسما، ومنها هنا نفوا كلام الله عز وجل وقالوا إن الله تعالى لا يتكلم، وإن الكلام الذي ينسب إليه إنما هو كلام مخلوق ومنسوب إليه على جهة التشريف، ومن هنا قالوا إن القرآن مخلوق، وهذا كله ضلال، فالله سبحانه وتعالى يتكلم يتكلم كلاما حقيقيا يليق بذاته سبحانه من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل، ولا نتكلم في جسمية ولا تشبيه ولا غير هذا، لأن القاعدة المعروفة عند العلماء كما ذكرت أن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها، وأن القول في الذات كالقول في الصفات. فكما أننا نثبت لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين ولا يلزم من ذلك تجسيم ولا غيره، فكذلك نثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين ولا يلزم من ذلك تجسيم ولا غيره. قال: ووافقهم من نفى الاستواء فنفوه لهذه الشبهة، وهذا طريق المعتزلة والجهمية. وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم، وقد سلك سبيلهم كثير في بعض الأمور ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتحيزين، كذا قال المحقق ولعل الصواب من المتأخرين، وهذا هو الأولى بلا شك. قوله: ووافقهم من نفى الاستواء فنفوه لهذه الشبهة، هذا قول من نفى استواء الله تعالى على عرشه للشبهة نفسها أن الاستواء يستلزم التجسيم، فنثبت لله تبارك وتعالى الاستواء كما أثبته لنفسه تبارك وتعالى وكما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك على الإطلاق لا تجسيم ولا غير. قال: والثاني، هذا هو القسم الثاني من القسمين المذكورين آنفا، من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر ورد على أولئك مقالتهم، كما هي طريقة مقاتل بن سليمان ومن تابعه كنوح بن أبي مريم. عرفنا أن القسم الأول هو الذي نفى ما ثبت في الكتاب والسنة بالعقل. القسم الثاني هو في مقابلته، أثبت ما لم يثبته الكتاب وما لم تثبته السنة بأدلة العقل، وبالغ في ذلك، وبالغ في الرد على القسم الأول حتى وصل به الأمر إلى التجسيم والتشبيه في حق الله تبارك وتعالى. قال: كما هي طريقة مقاتل بن سليمان. مقاتل بن سليمان هذا هو البلخي المفسر المشهور، وفيما يتعلق بحاله فهو من جهة التفسير على علم كبير، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: الناس في التفسير عيال على مقاتل. وأما من جهة الحديث فهو ضعيف جدا، بل كذبه غير واحد من العلماء، وهذا يفيدنا في القاعدة التي سبق ذكرها من قبل من أن الراوي قد يكون معروفا بالعلم في باب معين ولكنه يكون غير مقبول الحديث. وأما من جهة حاله من ناحية المعتقد فقد ذكر غير واحد من العلماء أنه موصوف بالتشبيه، بتشبيه الله عز وجل بخلقه، ولكن نفى عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الأمر كما في منهاج السنة، وقال: لعله مكذوب عليه، فإن كثيرا من أعدائه كذبوا عليه ونسبوا إليه أمورا لا تصح. قال رحمه الله: ولعل الأمر لا يبلغ به إلى هذا. وأما نوح بن أبي مريم المذكور فهو الملقب بنوح الجامع، وهو من جهة الحديث أيضا ضعيف جدا، بل كذبه غير واحد من العلماء. وكان مقاتل هذا زوج أمه، كان زوج أم نوح هذا. قال: وتابعهم طائفة من المحدثين قديما وحديثا، وهو أيضا مسلك الكرامية، فمنهم من أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم إما لفظا وإما معنى، ومنهم من أثبت لله تعالى صفات لم يأتي بها الكتاب والسنة كالحركة وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة. قوله: وتابعهم طائفة من المحدثين قديما وحديثا، ينظر في هذا، ينظر من من المحدثين ومن من المنتسبين إلى الحديث قد سلك مسلك التشبيه. وقوله: وهو أيضا مسلك الكرامية. الكرامية فرقة من فرق أهل البدع تنتسب إلى رجل يقال له محمد بن كرام، ولهم عقائد فاسدة في مسائل الإيمان وفي غيرها. وفيما يتعلق بمذاهبهم في الأسماء والصفات فهم يثبتون لله تعالى بعض الصفات على طريقة خاصة، يقول فيها شيخ الإسلام رحمه الله: إنها طريقة الصفاتية. والصفاتية هؤلاء الكرامية وما ينضم إليهم من الكلابية والأشاعرة وغيرهم، فهم يثبتون هذه الصفات على طريقة مخصوصة عندهم، وهناك بعض الفوارق بينه وبين الأشاعرة وغيرهم لا ينبغي أن نخوض فيها الآن، وليس بنا حاجة إلى ذلك. وفيما يتعلق بشأن التجسيم فينظر في ذلك. نعم، ورد نسبة الكرامية إلى التجسيم في بعض كتب الملل والنحل ككتاب الشهرستاني وكتاب عبد القاهر، ولكن ينظر في هذا. فإن شيخ الإسلام أيضا رحمه الله تعالى قد قال إن مخالفي الكرامية يزيدون عليهم ويكذبون عليهم وينسبون أمورا لا تصح عندهم، فلا شك في ضلالهم في مسائل الأسماء والصفات، وإنما أتكلم في جانب التجسيم خاصة، فينظر في هذا الجانب هل هو ثابت عندهم أم لا. وقوله ومنهم من أثبت لله تعالى صفات لم يأتي بها الكتاب والسنة كالحركة وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة، هذا أيضا أمر لا ينبغي الخوض فيه. مسألة الحركة من النافي من أثبتها كلازم لصفة النزول، صفة النزول من الصفات الثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في ذلك متواترة كما عرفنا. فمن الناس من أخذ بلازم هذا النزول فأثبت لله تعالى الحركة، وهذا أمر لا يجوز. ومسألة الحركة هذه أيضا من المسائل التي لا نتكلم فيها لا بنفي ولا بإثبات، وإنما نقتصر على ما جاء به النصوص الشرعية من إثبات النزول لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به جل في علاه، ولا يلزم من ذلك أبدا تشبيه بالمخلوق ولا قياس للخالق عليه، ولا يلزم على الإطلاق أن يكون الأمر مستلزما لما يكون في شأن النزول بالنسبة للمخلوق، فنقتصر على ما وردت به النصوص الشرعية ولا نزيد على ذلك أبدا. قال وقد أنكر السلف على مقاتل في رده على جهم بأدلة العقل وبالغوا في الطعن عليه، ومنهم من استحل قتله، منهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري وغيره. فيما يتعلق بردود مقاتلا على جهم فهذا أمر ذكره بعض العلماء، ذكروا أن هناك بعض الكتب التي صنفها مقاتل في الرد على جهم، وقابله أيضا جهم بالرد عليه كذلك، وهذا كله من رد أهل الباطل بعضهم على بعض. وأما شأن مكي بن إبراهيم فقد قال المحقق كذا قال المؤلف أو كما قال المؤلف ولم أجد من ذكره، وهذا بخلاف ما رواه مكي بن إبراهيم عن يحيى بن شبل عن عباد بن كثير أنه قال ليحيى ما يمنعك من مقاتل؟ قلت إن أهل بلادنا كرهوه، فقال لا تكرهه فما بقي أحد أعلم بكتاب الله منه. هذا في شأن علمه بالتفسير كما أشرت إليه. وغرض المحقق في هذا التعليق التحقق من نسبة ما ذكره الحافظ رحمه الله إلى مكي بن إبراهيم شيخ البخاري. قال والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تنفير، ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة، خصوصا الإمام أحمد، ولا خوضا في معانيها ولا ضرب الأمثال لها، لعل الصواب ولا خوض في معانيها ولا ضرب الأمثال لها. وإن كان بعض من كان قريبا من زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل فلا يقتدى به في ذلك، إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والإمام أحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم، وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة، ولم يدخل ذلك في كلامه من مسلم من قدح وجرح كذا، ولعل الأولى من سلم من قدح وجرح كما هو في بعض النسخ. وقد قال أبو زرعة الرازي كل من كان عنده علم فليصن علمه، وإن احتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلستم منه. هذا الكلام لأبي زرعة رحمه الله موجود في سؤالات البرزعي له، والذي هو موجود فيها كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلستم منه، أو كما جاء في أصل السؤالات. قوله رحمه الله والصواب ما عليه السلف الصالح، تفضل. وصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل، هذه عقيدة السلف الصالح كما سبق التنويه به غير مرة. وفيما يتعلق بالتفسير فالمقصود بنفيه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية التفسير الذي يشابه تفسير الجهمية ونحوهم من أهل البدع، ليس المقصود أننا لا نفسر الصفات على الإطلاق، فهذا غلط، وهذا هو مذهب المفوضة الذي ينسب كذبا وزورا إلى السلف. وقول الحافظ رحمه الله ولا خوض في معانيها ينبغي أن يحمل هذا على المعنى الذي يستأثر الله عز وجل بعلمه، وهو معنى الكيفية أو علم الكيفية، فهذا هو الذي سكت عنه السلف، وهذا هو الذي نفوضه لله تبارك وتعالى. وأما علم معاني الصفات فهذا معلوم، وقد فسره غير واحد من السلف أنفسهم، ومن أظهر ما نمثل به لذلك تفسير الاستواء، فالاستواء من أظهر الصفات التي ثبتت في النصوص الشرعية، وفسره السلف أنفسهم على أربعة معان، وهي العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. فالتفسير وارد عن السلف أنفسهم، ناهيك عن تفسير الأسماء الحسنى، وهذا أمر معروف لا يدفع. فكل من نسب إلى السلف أنهم لم يكونوا يفسرون أسماء والصفات فهو غالط عليهم بلا شك. وقد حقق شيخ الإسلام رحمه الله هذا الأمر تحقيقا وافيا شافيا، وبين أن هذا الأمر لا تصح نسبته إلى السلف على الإطلاق، وأن هذا المذهب الذي هو مذهب التفويض إنما هو بدعة لا أصل له في قول السلف على الإطلاق. ثم بعد ذلك ذكر بعض الأئمة الذين يقتدى بهم في هذه المسائل وفي غيرها، قال: وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة. الفلاسفة شر من المتكلمين. وشيخ الإسلام رحمه الله عندما يقارن بين الفريقين يفضل المتكلمين على الفلاسفة، والمتكلمون هنا يقصد بهم مثلا مثل المعتزلة ونحوهم، فهؤلاء لا شك يفضلون على المعتزلة، يفضلون على الفلاسفة، لأن الفلاسفة أقوالهم كفرية ومعتقداتهم كفرية، وليس لهم اتصال بالإسلام من الأساس، وإنما تأثر بهم بعض من انتسب إلى الإسلام كابن سينا وغيره. وأما الفلسفة في أصلها فليست من الإسلام في شيء، بخلاف المتكلمين، فالمتكلمون إنما يخوضون في دين الله عز وجل بالمقاييس والعقل ونحو ذلك، فهم مع ضلالهم أخف من الفلاسفة بكثير ولا شك. وأما مقولة أبي زرعة الرازي رحمه الله فهي مقولة عظيمة، قال فيها رحمة الله عليه: كل من كان عنده علم فلم يصن علما واحتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلست منه. هذه مقولة إمام كبير ناصح للأمة، وفيها تحذير شديد من الخوض في علم الكلام واستخدامه في نشر العلم. وتأمل في قوله رحمه الله: فلم يصن علما واحتاج في نشره إلى شيء من الكلام، فهذا يدلك على أن نشر العلم بالكلام فيه إهانة لهذا العلم، وإنما صيانة العلم تكون باستعمال النصوص الشرعية في تبليغه وأدائه إلى الناس، هذه هي الطريقة الشرعية في دين الله عز وجل. وأما الذي يعمد إلى طرق المتكلمين والفلاسفة وأهل الجدل والخوض بالباطل في دين الله عز وجل فهذا في الحقيقة لا يصون علمه وإنما يهينه، والذي يفعل شيئا من ذلك فلسنا منه في شيء على الإطلاق. فلابد أن نكون على دراية بهذا، ولابد أن نكون على دراية بهذه العلوم الباطلة التي استحدثها من استحدثها من أهل البدع وسماها زورا بالعلم، وإنما هي حقيقة بالجهل. اكتفي بهذا القدر. هذا مذكور في سؤالات البرزعي له، هذا كتاب معروف مشهور في الجرح والتعديل والرجال، وهو سؤالات البرزعي لأبي زرعة الرازي. نعم، تفضل. عليكم السلام.